إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عشان نفتح كتاب الطهارة صفحة 114 وضوء.
سنن الوضوء. واحد، السواك لحديث ابن عباس وفيه ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك.
يعني يمشي عليها بالعرض كده، السواك كده بالعرض كده عشان ينظف كل ايه؟ كل الأسنان. نعم.
غسل الكفين في أول الوضوء، حديث عبد الله بن زيد وفيه فأكفأ يد على يده من الطور فغسل يده ثلاثا. غسل من التور، فأكفأ يده من التور فغسل يده ثلاثا.
ده بيبين بس سنة الوضوء، يعني السواك من سنة الوضوء، المفروض ان الانسان يعني يستاك. ورواية جت لنا انه استاك قبل الوضوء، وفي رواية ان هو استاك بعد الوضوء، يعني دي كلها روايات صحيحة، فممكن ده وممكن ده. الحاجة الثانية هو غسل الكفين في الوضوء، اللي هو غسل الكف مع غير قبل ما تبتدي تمضمضة واستنشاق، بتغسلي كف ايديك الاثنين دول ثلاث، دي من السنن وليس من الواجبات. يعني لو انسان تركها ما اسهلش، لكن الافضل انها تاتي بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان يقول: صلوا كما رايتوني اصلي. فاحنا احرص الناس على الاتيان بالسنن، لكن بحب اوضح او اسال كانك تاخدي فقه يعني مقارنه وتعلمي كل مساله الحكم فيه. طيب بعد كده تسليج الغسل، دي برضو مهمه.
عن حمران مولى عثمان ابن عفان انه راى عثمان فدعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجله ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنب.
طيب ده حديث في البخاري. عندك حديث كمان في البخاري ومسلم، مش موجود، ما كتبتوش، لكن يعني حابه تكتبيه. رايت زيد بن عاصم الانصاري انه قال: ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاث. ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق، يعني مضمض واستنشق من كف واحدة، كف واحدة مضمض بيها واستنشق وعمل هذا ثلاث. فالحديث أصلا في البخاري ومسلم، عشان مش حد عنده تعقيب على المسألة. مضمضة واستنشق من كف واحد، مضمض واستنشق ويستنزل باليد اليسرى. يعني هل ممكن أنا مضمض الأول واستنشق الأول؟ يعني ده لوحده ده لوحده على انفراد مضمضة ثم استنشق جائز، لكن انا عندي حديث انه مضمض واستنشق من كف واحد ثلاث مرات، حديث زيد ابن عاصم الانصاري في البخاري ومسلم، اخرجه البخاري ومسلم، البخاري 185 ومسلم 275. فده ايضا حديث دلاله فيه على المضمضة واستنشاق من كف واحد. ها نكمل.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرتين. لحديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. وثبت ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة. لحديث
اسماء عبد بن عباس،
لحديث ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة.
طيب انا عندي الوضوء ممكن اغسل كل عضو مرة واحدة كحديث ابن عباس، وممكن اغسل كل عضو مرتين، اللي هو يعني مضمضة مرة واستنشاق مرة والودي مرة واليدين الى المرفقين اللي هي العظمة دي المرفقين مرة، وامسح الرأس كل احوال مسح الرأس مرة وغسل القدم مرة. ده وكده ابتدي بالواجب. ممكن اعمل مرتين مضمضه، مرتين اغسل كفي اثنين مضمضه، اثنين استنشاق مرتين، الوجه مرتين برده، واليدين هنا مرفقين مرتين، ومسح راس مره في كل الاحوال، والرجل كل رجل مرتين. الاكمل والافضل، ودايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ثلاث مرات في كل عضو، يغسله ثلاث مرات، الكفين تراس والمضمضة والاستنشاق والوجه واليدين، مسح الرأس في كل الأحوال هي مرة، وغسل القدمين إلى الكعبين. الكعبين اللي هم ايه؟ العظمتين اللي في أعلى القدم، العظمتين دول هم دول الكعبين. أعمم كل المنطقة دي بالماء، وأبقى حريصة جدا على إن الماء يعني تعم كل هذه المنطقة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتوضأ فلم يحسن وضوء وترك قدر لمعة على كعب، فقال فويل للأعقاب من النار، يعني أتوضأ أحسن وضوء فويل للأعقاب من النار، فيعني أو موضع أصفر في رواية قد الظفر كده، فقال إيه ارجع فتوضأ وأحسن وضوءك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فويل للأعقاب من النار. فلابد الإنسان هو يبقى حريص على إن العضو يعمم كله بالماء، وفرق بين المسح وبالغسل. الغسل جريان الماء على العضو، المسح ان انا امسح كده زي ما بمسح الراس. ما ينفعش الاخت تاخد شويه ميه كده في ايديها تقوم عامله كده على وشها، ده مسح. ما تيجي في بشرط الوضوء، الوضوء كده هيبقى فاسد، فسدت الوضوء. فانا ما امسحش وجهي لكن بغسل، والمرفقين نفس القصه، كان يفرغ بيميني على شمالي ثم يغسل يده اليمين، ويفرغ بشمالي على يميني ثم يغسل يده الشمال، يبقى يعني الشمال بيغسل بيها اليمين واليمين يغسل بيها الشمال. فالغسل هو اصلا في اللغه جريان الماء على العضو، فما ينفعش امسح. وقت تاخد نقطتين ميه في ايديها كده وتعمل كده، يبقى انت مسحت الايد ما غسلتيش الايد، الوضوء هو فاسد، يبقى الوضوء كده غير صحيح. لابد من ايه؟ من تعميم العضو بالماء بطريقه الغسل، لانه قال غسل ولم يقل يمسح، فرق بين الغسل والمسح. فما ينفعش العضو اللي هو الشرط فيه الغسل امسحه. واضحه؟
الدعاء بعده وصلاة ركعتين. جاء في حديث عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه، فإذ قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
دي رواية ثانية، يعني الاختلاف في الروايات في الآخر هي الشهادة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
في استطراد كده بس في الأحاديث اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في الجنة، رأى بلال في الجنة، رأى مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت دفن عليك في الجنة، يعني هو معه في نفس المنزلة، لكن هو في الجنة. في أي منزلة؟ طبعا دي منازل ومدرجات عند الله، عشان في ناس عندها القصة دي. أنا مثلا كيف اليتيم كهتين في الجنة، يعني أنت تبقى في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو في منزلة وأنت غيرها. عشان في ناس عندهم الفهم خطأ في هذه الأحاديث، يفهمون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث اليتيم أو حديث بلال أو غيره من الأحاديث بيذكر فينا فلان عمل فعل فرأيته في الجنة فرأيته كذا في الجنة، فيقول لك الله ده في نفس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ما فيش حد في منزلته ده خلاص، لكن قوله في الجنة يعني إيه؟ معاه في الجنة، يعني الجنة في الآخر هي حاجة واحدة، لكن درجات زي ما نقول إحنا كلنا في المنطقة دي. ها؟ لكن مثلا في واحدة قاعدة في فيلا، في واحدة قاعدة في عمارة، في واحدة في درجات، لكن في الآخر هما في منطقة. فكذلك هو في الجنة يبقى معاه هيشوف. طبعا احنا كلنا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم، اي حد يدخل الجنة هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ادنى المنازل اعلى العاد. بس كنت هتشوفي ربنا مش هتشوفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فدي بس حته ابينها عشان بيحصل ايه؟ بعد اللخبطه عند بعض الاخوات يعني. نعم. ما هو ده اللي احنا ذكرناه. هي دي سؤال تسال صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي قدامك في الكتاب، انا جايب الصفه دي منين؟ هو كذا وضوء حديث عثمان الاولاني اللي احنا اول حديث بدانا بيه. ان هو افرغ وتوضا وبدا يشرح صفه الوضوء، يعني افرغ على يده غسل يده ثلاثة واتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ويديه المرفقين ثلاثة ومسح برأسه مرة وغسل كل وجهه ثلاثة. ده حديث عثمان ده اللي هو في البخاري ومسلم بيقول هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشرح للصحابة كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث أخرى ظهرت فيها كيفية الوضوء هي دي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جايبين منين القصة يعني. هو حصل حاجة اسمها في أصول الفقه اختلاف تنوع. يعني ايه اختلاف تنوع؟ يعني فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا للسعة والراحة. ممكن تكون المية قليلة يعني من في وقت ممكن المية تبقى مقطوعة. انت مريضة عشان توقفي على البطن تغسلي كل عضو ثلاثة. قاعدة في مسجد وعايزة تتوضي مثلا انت في الحرم عشان تصلي حمامات مستحيل. فده بيقول على التيسير على الأمة. يعني ممكن مرة لو انت مزنوقة الدنيا صعبة مرتين والأكمل الثلاثة لكن مش معناها ان هو تضاد مفيش تضاد. ده ما اسموش اختلاف تضاد اسمه اختلاف تنوع. يعني تمسكي المية كده تحط شوية في فمك تمضمضي بيهم كده وما تغيبه ومن ناحية ثانية كده. ده السنة كف واحد عشان اقتصار في الماء سنة. اقتصار في الماء سنة. اللي الناس الفتحة الحنفية على اخرها دي ها وعمالة من قبل اصلا تتوضى. بتحصل تقف قدام الحوض الفتحة الحنفية جابها اخرها وقعدت تبتدي تشمر. لو كنا في التشميرة دي دقيقتين ثلاثة خمس صحيح مش بيحصل كده؟ طب المية النازلة دي نازلة ليه يا جماعة؟ الواحد بتغسل سنانها او بتغسل سنانها في دقيقة ولا دقيقتين فاتحة برضه الحنفية. ده حرام يعني اقتصار في الماء ولو كنت على نهاية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده فده حرام ده ماء دي نعمة دي نعمة هنسأل عليها. ده في ناس بتتقاتل والحرب اللي جاية جاية على المية فحرام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان هو كف واحد شوية مية قد كده اخد شوية منهم على الفم وشوية على الأنف واستنشق كده واستنشق يعني انزل باليد اليسرى مرة او اتنين او تلاتة الاكمل تلاتة اعمل نفس الموضوع تلات مرات يعني مرة اتنين تلاتة كل حاجة بقى والواجه كذلك واليدين تلاتة كل عضو تلات مرات كل عضو تلات مرات. لا ما ينفعش دي لخبطة بقى. بتسأل ينفع بقى اغسل الواجه مرتين وبعد اغسل ايدي تلاتة وبعدين اغسل لا ما ينفعش. ما انا همشي مرة مرة لا همشي مرتين مرتين لا تلاتة تلاتة ما ينفعش على حتة وعلى حتة دي لا ما... نعم لا انت بتمسكي المية كده السنة بتقولي انت لا تغسلي ايدك تغسلي ايدك الشمال هتعملي ايه؟ يفرغ على يمين السنة يغسل شمال كده المية هتجيبيها كده هتعمليها كده هتلاقي نزلت جريت على العضو كله وتنزلي ايدك كده بتاعك وتاخدي كده وتعملي كده وتنزلي ايدك كده ادي ايه؟ يعني دي ما لا ثلاث مرات يعني كل واحده لا الدلك لا الدلك ليس من السنه يعني مالك قال بيه مفيش دليل الدلك مش من السنه لو تدلك العضو كده لا لا خالص انا باخد الميه كده بغسل كده ادي مره ادي اثنين ادي ثلاثه وانا بعمل كده وبتنزل عليا الميه وانا نازله كده بعمل كده لغايه لما تنزل اطراف ايديا يبقى انا خدت ايه وش كده وكده ادي كده مره واخد الميه ثاني واعملها كده واعمل كده ادي مره واخد الميه برده احطها على ايديا دي واسقطها كده فتنزل نفس كده ونزل كده ثلاث مرات كل يد ثلاث ومن واجه نفس القصه هاخد كده واحدف على وشي كده مش لازم احدف يعني مش خبطه مش خناقه لكن هي مش مسح يعني هو هاخد الميه واحطها على وشي كده كل الوجه يتعمم من الايه منابت الشعر لغايه شحمه الاذنين لغايه الزقن من هنا ده كده كده ايه ده الوجه ثلاث مرات وبعدين هانتر ايديكي كده ميه هتمسحي كده لغاية القفة كده وترجعي كده بالراحة خفيف كده ومفيش داعي نرجع نعمل فزع عظيم نخبط كده ونرجع الشقة بس كان شعرك ياباني فمفيش مشكلة اعملي كده وارجع لها في حاجة تانية؟ أنا لسه هاجي على المسح على الطرحة والمسح على الخمار أنا بس دلوقتي لسه ما وصلتش أنا لما أشكيه ولما بتسألي حاجة في اللي أنا بقوله كل اللي في دماغك جاي بص الكتاب قد إيه كل ده في الدارة وصل فأكيد ما فيش سؤال لك مش هتلاقي نعم أنا همسح الشعر لوحدها لا الشعر لوحده همسح كده وارجع كده خفيف دي مرة بس الشعر مرة واحدة هاخد مية تاني كده انطرها لودني واعمل كده لو عندها مشكلة في الودن أو أذن داخلية تقدرش تحط المية يبقى تمسح الودن كده من بره ماسكة كده يعني بين السبعين دول الودن كده ممكن بس خلاص مرة واحدة الودن والشعر نعم لا زيت الشعر مش مانع على الهدوء لا زيت الشعر بالدليل لما تحط في المية هتلاقي الشعر اتملت نعم ما خلاص ليس عن مريض حرج هي بتسأل بتقول عنده ديوب أنفية والاستنشاق الفظيع دي قبل كده سألت سؤال دورة بيت قلت خلاص مش مشكلة على قد ما تقدر يعني بس يبقى المية ولو هنا مش لازم داخلية مع علم بقى علميا أثبتوا إن علاج الجيوب الأنفية بإدخال الماء لغاية هنا
سبحان الله. هي الوجع ده اللي هيبقى فيه شفاء ان شاء الله. ده علمي انا ما اعرفش صح ولا غلط، بس انا سمعت من حد ثقه اطباء اللي عنده اليوب انفيه وبيخاف دخان الميه، العلاج بتاع الاقتناخيل الاستنشاق بتعالج الشعيرات اللي. لكن على كل حال اذا كان المعلومه مش صحيحه مش 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 لازم ليس على مريض حرج.
يعني
انت
طب انا
بحط ايديا
تحت
الميه ما بتاخدش الكفيه، يعني ابوك السنه يعني انك تعملي كده، لكن هتحطي ايديك تحت الميه وتغسلي العضو مفيش مشكله، بس تستهلكي ميه كتير جدا. حرام حرام.
ما يجب له الوضوء؟ واحد، الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
طيب الوضوء طبعا الصلاة سواء كانت نافلة أو فرض مفيش كلام، يعني إيه الوضوء بيفضل إيه؟ اول حاجه الصلاه ده فرض واجب مش استحباب، يعني الوضوء للطواف البيت بالكعبه اتوضى عشان اطوف الكعبه ولا ما اتوضاش في خلاف بين اهل العلم. ها
عن ابن عباس انه قال الطواف بالبيت صلاه الا ان الله الا ان الله اباح فيه الكلام.
طبعا ده عن ابن عباس، يعني الاثر ده عن ابن عباس قال الطواف صلاه من كلام ابن عباس او اثر ابن عباس كان مرفوع او موقوف، الاصح انه موقوف، موقوف يعني على ابن عباس مش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الطواف قال صلاه ان الله الا ان الله اباح فيه الكلام، اخذ من قول ابن عباس انه الطواف زي الصلاه فعملوها بالقياس، فكما ان الصلاه لا تصح الا بالوضوء قالوا كذلك الطواف لا يصح الا بالوضوء. ده من قال بوجوب الوضوء للصلاه، دي حجته حديث ابن اثر ابن عباس ان الصلاه الطواف صلاه الا ان الله اباح فيه الوضوء، ده حجه من قال ان هو الوضوء واجب. اللي قال الوضوء للطواف ليس واجب وكان مستحب والافضل طبعا تطوفي على وضوء ما اختلفناش، يعني الافضل انت نازله تطوفي دلوقتي في الكعبه الافضل ايه؟ مفيش كلام دي مفيش خلاف خالص، لكن انا بسال سؤال، شخص بيطوف واثناء الطواف نقض وضوء في الزحام الشديد اللي انت بتشوفيه في التلفزيون حتى لو ما سافرتيش تحت التلفزيون كده منظر يخض، فتخيلي انا مثلا طفت مره اثنين خلاص وبعدين ايه اللي حصل؟ نقضت وضوء لاي سبب، في ناس عندهم امراض كتير، واخرج بقى اروح اسيب الطواف واروح لاخر الدنيا اتوضا وارجع تاني، هرجع اكمل لكن مشقه شديده جدا تسيب الطواف اصلا، انت بتدخلي مش عايز اقول لك العذاب قد ايه، مش عايز اعقدكم يعني، فعذاب شديد عشان توصلي اصلا انك انت تدخلي مكان. فبناء على هذا قالوا عندنا قواعد فقهيه المشقه تجلب التيسير. يعني ايه المشقة تجلب التيسير؟ دي قواعد فقهية عندنا في الإسلام، والقواعد الفقهية وأصول الفقه وكل علم من علوم الشريعة مستنبط من الكتاب والسنة، يعني ليس اجتهاد العلماء. فالعلماء قالوا أن المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة. فطوافي في البيت بهذا الوصف مشقة جامدة جدا، لأن أنا أخرج وأروح وأنا بقى كمان مراقب عشان أقلع الإسدال وأقلع القصة دي كلها، فأتوضى عناء فين؟ ده تنزل الحرم خالص. ونزلنا بقى بعد 2 كيلو ولا مش 2 كيلو توطي ورجع تاني كمان الطواف صعب. طب ما هتتوضى في الحرم فين؟ في الحرم مفيش الحمامات عليها بالضرب وفي بقى ساعتين عشان تتوضى في مشقة. انا عندي قاعده تقول المشقه تغلب التيسير، يبقى طالما في هذه المشقه يبقى ربك بيقول لك ايه؟ يسري. فالاصل ان انا هنزل متوضيه، انا بكرر تاني الاصل ان انت تدخلي الطواف على وضوء افضل واكمل، لكن ايه حصل ونقضت وضوءك في الطواف لاي سبب ما تسيبيش الطواف وتخرجي، لكن ايه كملي ده على قول من قال بجواز الطواف بغير وضوء. اما من قال ان لا الطواف صلاه ولا يجوز بغير وضوء يبقى في الحاله دي هتخرجي تتوضي وترجعي تاني تكملي على ايه؟ اللي انت سبتيه، يعني انت مثلا طفتي شوطين يبقى فاضلك ايه 5، طفتي 4 يبقى فاضلك ايه 3، تكملي ما تبتديش من الاول يعني. جميل كده؟ فشوف كده اقول اهل العلم واني الارجح. ها نعم طب اكمل وبعدين تسالي، انا ما خلصتش طواف اكمل واسالي.
اتفضل. بين الفقهاء خلاف في هذه المساله، فذهب فريق الى انه لا يجوز الطواف على غير طهاره من الحدثين الاصغر والاكبر قياسا على الصلاه فهي لا تصح بغير وضوء كذلك الطواف، واستدلوا باثر ابن عباس المتقدم وهذا مذهب احمد ومالك والشافعي. ومذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة للطواف وليست شرطا، فإذا أحدث أعاد وإن رجع إلى بلده فعليه دم، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. وقال آخرون إن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف ولكن يستحب، فإن طاف محدثا جاف قالوا لأن قياس الطواف على الصلاة لا يصح للفارق الكبير بينهما وبين الطواف، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر.
يبقى أنا عندي ثلاث أقوال في المسألة. المالك والشافعي وأحمد قالوا لا تصح الطواف بغير وضوء، عندهم لو فقدت نقضت وضوءك يبقى لابد إن أنت إيه تصوفي تاني، ما ينفعش إن أنت يعني تكملي. خلاص؟ أبو حنيفة بيقول الطهارة واجب للطواف وليست شرطا، هو عنده بيفرق بين الواجب والشرط والفرض، قصة لأبو حنيفة. فأبو حنيفة بيقول لك لا ليس شرطا، لكن إذا أحدث أعاد ونرجع بلده فعليه دم، عمل واجب، والواجبات في الحج وفي العمرة وفي الأمور اللي هي النسك كلها بتستوجب دم. قال آخرون أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف. ليه؟ كما قلت، لأن هي ليست صلاة. أولاً ده أثر ابن عباس، ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنفترض أنه حتى مرفوع، هو قال صلاة ممكن فيها الأداب، ممكن يبقى فيها الخشوع والأداب والالتزام بأداب الصلاة، لكن ما أقدرش أقصها بالظبط على كل حاجة في الصلاة. ليه؟ في حاجات كتير قوي فرق بين الصلاة وبين الطواف. الصلاة تكبيرة تدخلي فيها تكبيرة الإحرام، فعشان كده تتكلمي، الطواف ينفع تتكلمي. الصلاة تستقبلي القبلة، الطواف ما تستقبليش فيه الغلط، تشوفي حوالين الكعبة. الصلاة ليها ركوع وليها سجود وليها قراءات، الكلام ده مش في الطواف. أنا ممكن أتكلم كلام عادي في الطواف، لكن الصلاة لا يصح فيها الكلام، مفيش غير إن هو قرآن وأصبع. الطواف الصلاة ليها إن أنت هتجلسي في النهاية تقرأي التشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرجي من الصلاة بالتسليم كما دخلتي فيها بالتكبير. الطواف ليس فيه برضه كل هذه الأمور. فمن هذه الأمور كلها استدلوا أن القياس لا يجوز. ليه؟ عندك في أصول الفقه، اسمعي بقى معايا ركزي، في أصول الفقه قالوا أنه القياس اللي هو إيه؟ يقول لك بالقياس، يعني إيه بالقياس؟ قال القياس هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم العلة مشتركة بينه. خلاص؟ ركزي معايا والله ما تستصعبيش حاجة، كله على الله يسير. ولو اعتمدت على حولك وقوتك في الفهم مش هتفهمي، كل حاجه تبقى صعبه. تبرئي من حول القوه وركزي معايا وهتفهمي، غيرك جه زيك في تمهيدي وفهم وبقى معلمات دلوقتي، فما تستكتريش حاجه على نفسك. الله على الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. يعني مش اول ما تسمعي كلمه الكهربي خلاص تبتدي تسرحي، يعني مش عارفه بتقول ايه، اسرح لغايه لما تكمل الحته دي. لا، ركزي معايا هتفهمي. الكلام الصعب باذن الله مش صعب، يسير على من يسر الله عليه. افهمي اصول الفقه اللي مبني عليها المسائل اللي هنبني على الفقه. بيقولوا ايه؟ بيقولوا القياس. يعني ايه القياس؟ يعني انا ما عنديش نص صريح واضح قدامي اخد منه الحكم. يعني مثلا ايه؟ ما عنديش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الوضوء للطواف، ده اسمه ايه؟ نص على رسول الله، حديث واضح في وجوب الوضوء مثلا، انا ما عنديش ده. فالعلماء يعملوا ايه؟ لما يبقاش فيه مساله واضحه ياخدها بالقياس، يجيب حكم ياخده عليه. فقال لك الوضوء، ابن عباس قال الطواف صلاه، قال ان الله اباح فيها الكلام، فقال لك يبقى هي زي ايه؟ زي الصلاه. يبقى ناخد كل محرمات الصلاه وكل مبطلات الصلاه ونسقطها على الطواف. منها لو انت احدثتي في الصلاه فسدت الصلاه، فقال لك كذلك لو احدثتي في الوضوء ففي الطواف فسد الطواف، فعملها بالقياس. العلماء برضه بتوع القياس ردوا عليهم في القياس برضه، قالوا لا القياس هنا ما يصلحش. ليه لا يصلح؟ لان قالوا القاعده اللي انا قلتها لك في تعريف القياس. ايه هو تعريف القياس؟ اكتب انت طالبه علم، ما تقوليش الكلام ده. القياس هو الحاق، فمعلش ما قريتش ده. الحاق اللي هي الفرع بالاصل في الحكم العله مشتركه بينهم. طب الحاق الفرع بالاصل، الفرع اللي هو ايه؟ الطواف. والاصل اللي احنا عايزين نقص عليه الصلاه، فهم عملوهم الاثنين زي بعض في الحكم، خلي الاثنين حكم. ليه؟ العله مشتركه بينهم. العله مشتركه بينهم في ايه؟ طب العله هنا مشتركه بينهم في ايه؟ انه ده يقام الله سبحانه، دي عباده ودي عباده، فعله مشتركه بينهم العباده. قال لك لا، القياس مع الفارق هنا، القياس مش من كل وجه. اصح عباده بس الله اباح فيها الكلام، وكما قلت ليكي ما فيهاش كل الامور اللي انت بتدخلي فيها الصلاه، لا فيها تكبيره احرام ولا فيها تسليم ولا فيها تشهد ولا كل بقى الحاجات اللي في الصلاه، فقال القياس هنا لا يصح. فده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ان هو مع قاعدة الفقهية اللي انا قلتها لك ان المشقة تجلب التيسير، اجماع دي على انا قلته ده في القياس، الاثنين طلع بيهم لتيمية وقال لك جائز لو نقضت الوضوء ان انت تكملي طواف. تيمية بيقول عليه متشدد وبيكفر وبيعمل اسهى، يعني سبحان الله اكتر شخص او اكتر يعني اكتر علماء اللي بيسروا في الاحكام. طبعا مش كده يعني، بعلم وعلم رصين وعارفه بيقول ايه. فده اختيار شيخ الاسلام ان التيمية تيجي للترجيح.
والذي اعتقده في ظاهري
انا عايز اقرا كلام شيخ الاسلام الاول صفحة 121، عايز اقرا عليه. انا عارفه طلع هتقرا ولا هتفتحوا كتاب ليله الامتحان وانا كشفته وحافظه، فاقرا معاكم اليوم عايز اقرا ويعني ايه ان شاء الله امري الى الله، ربنا يعوض عليا بقى اللي يقرا. نعم. لا لا انا عارفه مش هتقرا ليله الامتحان. نعم. تجلب بنص طبعا، بنص احنا عندنا ده نص المشقه تجلب التيسير. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عرض عليه امرين الا اختار ايسرهما، ايه؟ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. كل دي ايه؟ تيسيرات خدوا منها بقى القاعده دي. عرفت القاعده بتيجي منين؟ من نصوص الكتاب والسنه، مش من دماغ العلماء. العلماء ما ينفعش يشرعوا، لكن هو خد القاعده دي منين؟ من نصوص الكتاب والسنه، جمعوا نصوص كده قال الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم يسر هنا ويسر هنا ويسر، يبقى المشقه تجلب التيسير. واضحه؟ هذه كلام شيخ الإسلام التيمية في صفحة 121.
بعد أن ذكر أثر ابن عباس المتقدم قال هذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم، والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة، بل قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتخليلها التسليم. والطواف ليس كذلك، والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة، لا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة، فبطل أن يكون مثله.
هو بيرد على قول الجمهور اللي قال إنه إيه لابد من الطهارة، بيقول لهم لا، يعني دي دلوقتي إيه خناقة من العلماء. خد بالك يعني بيقوليها كده. رقم العلماء ابن تيمية بيقول حاجة، أحمد والشافعي ومالك بيقول حاجة، بيقول لهم لا كلامكم مردود، لأن أثر ابن عباس ما فيهوش دليل على انتوا بتقولوا ان انتوا توجبوا فيها الطهاره. هو القصه لك عباده، ليه اوجبتوا فيه الطهاره؟ فين الدليل في الاثر انه فيه طهاره؟ بيرد عليهم يعني. شوفي كلام بعيد، كلام باقي كلام الشيخ.
وقد ذكر من القياس انها عباده متعلقه بالبيت، فكانت الطهاره وغيرها شرطا فيها كالصلاه.
قالوا برضو الطواف عباده، صح؟ عباده انك هتطوفي، وبعد ما هتطوفي زكاه عمره، هتصلي ركعتين وتسعي وتنتهي العمره، وكذلك عمره في حج، فقالت دي عبادة. والصلاة عبادة، وزي ما الصلاة عبادة يجي فيها الطهارة، أيضا الطواف عبادة يجي فيها الطهارة. طب ما الصيام عبادة وما يجيش فيه الطهارة، صح؟ والذكر عبادة ولا يجي فيه الطهارة، يعني ليه؟ ممكن أذكر لما غير الوضوء، فخدنا ده نقل النووي الإجماع على بقى الذكر لما غير الوضوء. طيب يبقى مش شرط إن هي بقى فيها إيه؟ يبقى فيها دي، فرد عليهم برضه بهذا الرد. هاتي الأخير ده مش شرط شيخ الإسلام، ده كلام يعني. يعني اسنادا لكلام الشيخ او زياده على كلام الشيخ.
وقد ذكر ابن القياس انها عباده متعلقه بالبيت، فكانت الطهاره وغيرها شرطا فيها كالصلاه، وهذا قياس فاسد، فانه لا يقال لا نسلم ان العله في الاصل كونها متعلقه بالبيت، ولم يذكروا دليلا على ذلك.
فبيقول لك اصر على ايه بقى؟ يعني خلي بالك من الكلام، الشيخ حسن الكبير يقول انتوا اوجبتوا، يا مالك ويا شافعي ويا احمد، انتوا اوجبتوا الطواف على طهاره قلتوا عشان عباده متعلقه بالبيت، وزي ما الصلاه متعلقه ببيت لها طهاره يبقى الطواف متعلق ببيت، ولا ترى قال له عله فاسده غير مقبوله. مين قال لك في الاثر اللي قاله ابن عباس ان الطواف عباده كالصلاه؟ انا ما عنديش حاجه تقول لي ان الطواف عباده كالصلاه. صحيح متعلقه بالبيت، طب هو الذكر متعلق بالبيت، وانا كنت بقى عند الـ في اي حته قدام الكعبه اقعد اذكر الله سبحانه وتعالى، فبيرد عليهم بده. والقياس الصحيح
والقياس الصحيح ما فيه ما بين فيه ان المشترك بين الاصل والفرع هو عله الحكم او دليل العله.
طيب ابن العثيمين بيقول ايه رحمه الله؟ اقراي برضه كلام العثيمين.
قال ابن العثيمين رحمه الله: فالقول الراجح الذي تطمئن اليه النفس انه لا يشترط في الطواف الطهاره من الحدث الاصغر.
يعني بقى ابن العثيمين وبتوع السعوديه كلهم طبعا عارفين شيخ ابن العثيمين، اكيد عارفينه. اي طلبه علم يعني ده لو ما عرفتوش تبقى مصيبه سوداء يعني. لا يعني ده علماء العصر، العثيمين والالباني وابن باز والفوزان علماء العصر، لازم تعرفيهم، عيب يعني. ايوه عيب عليكي كطالبه علم وسوء، يعني كتعرفيش العلماء، وهتاخد العلم منين؟ فالإمام ابن العثيمين رغم ان هو في السعودية في الغالب بيرجح الفقه الحنبلي يعني شغالين على المذهب الحنبلي اكتر، هم اتفقوا على هذا عشان الخلاف الكثير ما يعملش يعني مشاكل بين الناس، لكن سبحان الله هو كان مذهبه الدليل رحمه الله. فالحنابلة بيقولوا لا يشترط الطهارة. ابن العثيمين رغم هو في ماشي على اكثر ما قال الحنابلة ان هو كان ما بيتمذهبش يعني مش تابع مذهب معين، فقال لا ورفض هذا القول وجرح الى قول شيخ الاسلام ابن تيميه وقال القول الرابع الذي تطمئن اليه النفس لا يشترط في الطواف الطهاره من الحدث الاصغر، ولكنها بلا شك افضل واكمل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي ان يقل بها الانسان لمخالفه جمهور العلماء في ذلك. نعم كمل.
ولا ينبغي ان يخل بها الانسان لمخالفه جمهور العلماء في ذلك، ولكن احيانا يضطر الانسان الى القول بما ذهب اليه شيخ الاسلام، مثل لو احدث اثناء الطواف في زحام شديد، فالقول بأنه يلزم أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبقى عليه إلا بعض شرط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه نص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، وبل نتبع الأسهل والأيسر، لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
واضح؟ جميل. عندنا كل يسر. شو التعقيب والترجيح؟
والذي أعتقده في هذه المسألة وأرجحه هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأهل الظاهر ومن وافقهم من جواز الطهارة والطواف على غير طهارة، لأنه لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطواف بالبيت غير الحائط، فلا يجب أن نلزم أحدا بشيء بغير نص، ولا يجوز أن نلزم أحدا بشيء فيه مشقة بغير دليل، عملا بقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما قياس الطواف على الصلاة فلا يصح، لأن أركان وواجبات وسنن الصلاة لا تجب في الطواف، ومن المعلوم أن القياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، وليس بين الطواف الفرع والصلاة الأصل علة مشتركة. أما الأفضل بلا نزاع أن يكون الطواف على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، والحفاظ على الطهارة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. هذا والله تعالى أعلم.
واضحة؟ واضحة. ليش كان؟ المسألة اللي بعد كده بقى في حاجة كنت عن حركة أستاذي. تفضل. السؤال مش واضح. طب ليه في الميكروفون بعد ما تطوفي السبع أشواط من أول الحجر الأسود تبتدي وتطوفي سبعة هتصلي ركعتين. كملي بقى لو انت هتاخدي القول ان انت على وضوء، انت مثلا طوفتي أربع أشواط روحي توضي وارجعي هاتي بقى الخامس والسادس والسابع. روحي بقى توضي. انت قطت الوضوء روحي توضي. لا مفيش مشكله. عايزه تقولي فاهمه السؤال؟ بتقول لو انا باخد بالقول ان انا مش لازم الوضوء في الطواف، يعني هي كانت بتطوف على طهاره ونزلت وعملت الافضل نطفت على طهاره، اثناء الطواف نقضت وضوءها وكملت على قول الشيخ الاسلام ابن تيميه واهل الظاهر وموافقهم بالادله القويه في هذه المساله. طيب يا لازم في ركعتين بعد الطواف صلاه هتعمل ايه؟ لما بقى يبقى فاضل الركعتين انا ممكن اروح بيتي او الفندق او حتى اتوضى وارجع براحتي اصلي في اي حته في الحرم، لا يلزمك خلف مقام ابراهيم، خاصه النساء تأسم المرأة لتزاحم الرجال وتسجد وتركع وجسدها كله مجسد أمام الرجال عشان تصلي في مقام إبراهيم أو قدام الكعبة، تأسم فعلا آسما، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالسجد. يبقى أنا لما خرجت خلاص سبت الطواف ورحت بقى أي فندق قريب من الحرم توضيت في اللي بيبقى في تحت كده بيبقى فيه حمامات، أرجع أتوضأ أصلي في أي حتة في الحرم سهلة، غير لو أنا سبت الطواف ورحت أتوضأ وأرجع عشان أدخل تاني، أنت أصلا تدخلي بمعجزة وتخرجي بمعجزة، الموضوع صعب جدا. فهماني؟ لكن الصلاة في حتة في حرم، حرم واسع، إن شاء الله على باب الحرم تقف تصلي تخلص الموضوع سهل يعني، صلي في الصفا والمروة لما تطلع عشان تسعي، أخد بالك؟ لكن هي مسألة خروجك ودخولك للطواف هي اللي فيها مشقة يعني. أنا فاهم قصدك إن الوقت بقى هي بتقول يعني أنا خلصت الطواف أهو، فأنا دلوقتي هروح أتوضى وأرجع تاني، الوقت ده ممكن ياخد نص ساعة، يستغرق نص ساعة مثلا، ساعة مفيش مشكلة، طب ما هو اللي قالوا إن أنت لو نقضتي وضوء أثناء الطواف، قالوا اتوضي وارجعي. طب اذا الوقت مالوش حسبه هنا يعني لا يضر في شيء يعني الفرق في الوقت ما فيش ضرر. كده ايه؟ اتفضل.
انا شايفه هنا ان هنا في
تيمية وأهل الأزهر والناصرية. أقوى طبعا، ودي في مسائل كتير عشان الله يكرمك. وده اللي قلت لك في أول ما هي بتقول أنا شايفة جمهور العلماء إن هم جمهور تقيل، مالك والشافعي أحمد الأسماء كبيرة، وشايف الإسلام انفرد برأي هو وأهل الزهر. أهل الزهر هم مين؟ هم أهل المذهب الظاهري اللي هو داوود الظاهري وتابعوا عليه ابن حزم وابن عثيمين وغيره، اتفقوا قالوا حاجة، مع إن أنا شايفة الرأي ده أقوى من ده بالشرح اللي إحنا وضحناه. طب ما أنا أول ما درست الفقه قلت لك إحنا ما بناخدش بالكيلو. يعني أقصد بالكيلو؟ يعني مش بكثرة العلماء، مش 20 واحد قال حاجة واثنين قال حاجة بال 20 أقوى. مش بالعدد. يعني مش بالعدد، مش خمسة ولا اثنين، لا يبقى خمسة هم صح. لا، بالدليل. بالدليل. الدليل خليكي في عباشة ورحتها ليها ترتاحي جدا، وانا جايباها في مقدمة الكتاب نزلنا الدليل ونحن مع الدليل حيث ظهر. اللي معاه دليل احنا معاه شنجر واحد، ولو 30 واحد قال لي مسألة معاهمش دليل مش هاخد بقانون. فهمتيني؟ دي هتريحك في كله، في العقيدة وفي الفقه وفي التحاديث وفي التفسير، في كل مسألة من مسائل الدين. اللي معاه الدليل تمشي وراه لا تضل لي ابدا، لان الدليل يعني ايه؟ كتاب وسنة. كتاب وسنة. فطول ما انت ماشية بالدليل عمرك ما تضلي لا في فقه ولا في عقيدة ولا في اي مسألة مسائل الدين. لكن هيمشي كده بهواه ومزاجه وميال لقلب معين، وايه ميال للمذهب الحنفي والتاني ميال للمذهب الشافعي واللي اصلا حنبليه، دي هتقعد في ضلال، لان مفيش حد ماشي على الصراط المستقيم في كل الاقوال. فمناش كده جبت فقه مقارن، والمدرس اللي تميلي فقه مقارن الغلابه دول قلت له مالكوش دعوه، اهو الغلابه دول انا هخليهم في فقه مقارن باذن الله ليس بحول ولا قوه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عشان بس الشباتت الاعداء. ان شاء الله ربنا يعلمكم ويفهمكم. قادر تفضلي. يا سلام، اهدى اهدى. ما شاء الله شايفين الحاجه الجميله دي فقيره، لكن عشان كده اول ما درستي قلتي العالم يستدل له لا يستدل به. ما شاء الله، دي في كله بقى، العالم يستدل له لا يستدل به، دي في كله، ده في الفقه وفي الحديث وفي العقيده وفي التفسير، في كل ابواب الشريعه العالم يستدل له. يعني ايه؟ اللي معاه دليل انا ماشي وراه، بقول لك ده ابن تيميه صح، بستدل لكلامه بما عامل دليل، لكن لا يستدل ليا كما لكيش، وهو قال يبقى هو كده صح. فهمتي؟ ما شاء الله، شايفه اهي، مش هكبرك في السن بس يعني يعني فوق ال 30 اهي، شايفين؟ ما انا ما كذبتش، هي فوق ال 30 اهي كده، فوق ال 30. نعم. هتصلي؟ الحرم كله مفيش مكان تسجدي فيه؟ لا مش عارف. طب ما هو ده اللي انا قلته، يبقى انت ما سمعتنيش. شفتوا بقى الكلام والعدد بيعمل لخبطه ازاي؟ بتقولي المكان اللي بصلي فيه الركعتين ما فيهوش مكان فهسجد ولا واقفه. مين قال لك ان انت تصلي في الركعتين؟ الركعتين وراء مقام ابراهيم، يا جماعه افهموا عشان تتعبونيش. اصل الركعتين يصلوا خلف مقام ابراهيم. ده الاصل. طب انا في زحام شديد، زي ما انت بتقولي كده مفيش مكان اصلي. لا مفيش زحام شديد، بس المكان كله بتاع مقام ابراهيم رجال، ما ينفعش اقف وسط الناس. ما الزمكيش، مفيش الزام انك تصلي خلف مقام ابراهيم. دي سنه، دي سنه، الصلاه خلف مقام ابراهيم سنه، لكن واجب انك تستتر على رجال، واجب انك تسجدي وتركعي. اذا كان صلاتي عند مقام ابراهيم هتقعني في العنت وفي الخطا وفي الذنب ان انا اسجد واركع امام رجال، او في ان انا اسقط ركن اركان الصلاه اللي هو السجود والركوع، فصلاتك هتبطل. فما قدمش المستحب على الواجب، خليكي فقيره. لا، الطواف بقى هنعمل حاجه ثانيه، الطواف وانت بتطوفي معاكي حد، هبعد بعيد، في دور ثاني عملوه، في دور ثالث عملوه. طب ما قوه الدفع ايه اللي خليكي تطوفي تحت؟ في دور اولاني وفي دور ثالث. بصي هفهمك بس حاجه، ما احنا بنروح الحمد لله وعلى الدنيا بتسلك. يعني لما يبقى فيه اولا، لا اما بختار وقت معين بيبقى فيه فضاء، لا اما بطوف على الواسع، لا اما بطوف في الدور فوق ان هم عاملينه، مش قادر على كل القصه دي، خلي حد بعربيه يزقني. باي حال من الاحوال ما تستنيش في رجالي. ليس لك رخصه نهائي امام الله. فهمتيني؟ انا بحكي لك اللي انا بعمله انا مع نفسي يعني. هي دي الحاله اللي انا بعملها، لا اما بطوف على الواسع، لا اما بطلع الدور اللي فوق، لا اما تعبانه خالص باخد عربيه. واستوافق صحيح، والنبي طاف على الراحله بتاعته، مش اي نقص في عمرتك ولا في حجك ولا يعني واخده باذن الله الاجر كامل. لكن ان انا اتزنق في راجل وامشي في وسط الدفع زي ما انت بتقولي، اطوف بالدفع، يعني راجل يبقى ورايا وراجل قدامي، اي طواف واي عمره واي شيء هيقبل ليا. ليه ما يبقاش ده وقت وده وقت؟ بصي صدقني بالله، انا مره قلت لزوجي ارسم لهم رسمه، هو مهندس، قلت له ارسم لهم رسمه دايرتين بطريقه يعملوا الشكل ان النساء يبقى بره والرجال في الدايره اللي جوه، وطريقه سهله جدا، والعكس ونص اليوم الثاني النساء تبقى جوه عشان ما تتحرمش من الحجر، مثلا استلام الحجر نفسه والرجال كده، يعني نص اليوم كده نص اليوم كده، والرسمه في منتهى البساطه. فبقول لاختي سعوديه زوجي كذا 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 هيعمل الموضوع ده، قالت لي ده احنا بعتنا رسومات، يعني عايز تقول انت جايبه التايهه، ده احنا لقينا ناشف وبعتنا رسومات للصبح. الناس مستاءة جدا، اصحاب التقوى والنساء اصحاب التقوى هيتجننوا. وبعدين في مشكله كمان، ويا ريت بس صوتنا يوصل للمسؤولين، في ناس بتسمعنا على النت من السعوديه، يوصل صوتنا للمسؤولين يقول لهم المساله عملت فتنه بين المسلمين، وكل امراه او كل واحد من الدعاه اللي عايز يفسد على ناس دينهم، لما تقول لهم مفيش اختلاط يقول لك يا اختي الاختلاط في الكعبه، اكيد مش فيش اختلاط، فبيحتجوا علينا في الكعبه. عشان كده حاجه مؤسفه ومحزنه. لا برضه ملوش حجه، انا مش هحتج بخطا الاداره، دي اداره اخطات، يا الاداره اللي اخطات دي نبي وانا مالي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب في النساء والرجال؟ عائشه كانت تقول كنا نطوف والرجال حولنا، فاذا راينا الرجال ها أزلت إحدانا تبدأ على رأسها وجهها، يعني معناها كانت تطوف فين؟ في وقت مفيش رجالة خالص. والنبي قال لك طوفي في وسط الرجال؟ زحمة شديدة، اعمل مسألة بقى. أنت اللي عملت الحرم بالتكنيك العجيب اللي تعجب ليه العقول، إن صوت الإمام يبقى واصل في جميع أنحاء الحرم، وخلق الحرم فيه صوت الزهور، ده حتة ميكروفون تعبان بشوية عدد، كلنا ما نجيش واحد على مليون من في الحرم، والصوت عمال يزن ويعمل وبوس. شوفي بقى الله العظيم القدير العليم ازاي ادهم القدره انهم يعملوا ميكروفونات، يعني اقصد انتوا مش عاجزين، انتوا مش عاجزين، لان دي دايرتين، دايره فوق ودايره تحت، دايره فوق تطلع كوبري صغير تنزلي على محل طواف تحت، ودايره فوق ينزل على تحت، والاثنين هتقف في نفس التوقيت. يقول لك اصل الراجل والمراه بيجوا مع بعض وافغانستان والهند وما يعرفوش بعض. طب هرد عليه، رديت برضه على الشبهه دي، طب وفي المدينه بيعملوا ايه؟ طب ما المدينه الرجال بيدخلوا لوحدهم والنساء لوحدهم في المسجد، اشمعنى بقى اليابانيه الهنود والباكستان ما بيدخلوش من بعض؟ ايه الحجج الضحيضه دي؟ ونفس القصه في خروج الحرم، ادخلوا المكه، تدخلي في زحام شديد جدا مع رجال، ادخلي على رجال، لو ربنا قدر لي عمره واروح قبل الصلاه بساعه وبخرج بعدها بنص ساعه عشان اعرف اخرج في الفضل، عشان ما اتلزقش زي ما انتوا. طب ليه؟ طب ما في ابواب اهو للرجاله وابواب للنساء زي المدينه، المدينه كده مش عارفه باب كام وكام، لغايه 25 رجال ومن 25 27 كده نساء، وبيتقابلوا في حته معينه، بتقولوا قابلني عند رقم باب ده، عمري ما شفنا حد تعمل حد. انت هتف الشرع الله وهتحصل مشكله؟ لا ده انا شايفاه نوع من الاستهانه، نوع من الاستهانه فعلا، ما لهمش حل امام الله، يعني هم هيسالوا امام الله المسؤول عن تنظيم الحرم بالشكل ده؟ لا، مسؤول امام الله. عشان يلزق الرجاله في الستات في دخول الصلاه وخروج الصلاه وفي الطواف، لا هيسال بين يدي الله طبعا. لا في كل وقت، وفي الحج وفي العمره في كل وقت. انا السلم القرار انا ضهري بيوجعني وعندي مشكله، افضل انزل على السلالم، لان ببص على السلم القرار زي ما بتقول كده، ده زي في بعض كده. مش خارجه من الصلاه ولا اسالي في راجل كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تيجي ازاي طيب يعني؟ ما ينفعش. فربنا يشرح صدورهم ويصلحوا القصه دي، لكن مش حج عليا ان انت تقولي لي اختلاط، ولا حج عليا ان انت تقولي لي اختلط يعني. لا، هو ان يتقي الله جعله مخرجا، اتقي الله هيصلك الخروج من غير رجاله، والخروج من غير رجاله هيصلك ضعف من غير رجاله، زي من غيرك ربنا بيصل له. هو ان يتقي الله جعله مخرجا. نعم. بحكي بالنقاب؟ انا منقبه يا بنتي 25 سنه. طبعا بنقاب. انا هو الحج بالنقاب والعمره بالنقاب ايه؟ انت وانت محرمه ان انت ما تقولي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي تلبس المراه المحرمه النقاب والقفازين، يعني ايه؟ النقاب اللي هو بيبقى فيه فتحه العين، ده اسمه نقاب. اللي مسدود الحته واحده ده اسمه استان، تقول لك تصدق احدانا جميلة على راسها ده وجهها. جميل؟ فانت في الحته بتعملي في العمره انا واحده من الناس بعمل ايه؟ بيش اي واحده من المنتخب تجيب بيش وماشي وتحل فيها كده على وشك كده كله فرحه على وشك، دي اشد من القاع وكده، وايديكي كده اهو تحت ايديكي كده الازازه اهو خلاص طوف كده، مفيش لا وش ولا ايدين ولا حاجه خالص كده. لا طبعا مفيش حد واقف، مفيش امراه منتقبه بتشيل نقاب الواحده، هي مش فاهمه بقى. انا ببقى ساعات ببقى ماشيه في الطواف فعلا، في ساعه الاقي الاخت رافعاه كده، هي مش فاهمه حاجه، هي مش فاهمه. ما هم مش فاهمين، الحمد لله ربنا يعلمنا ويفهمنا. هو مش فاهمين، هم قالوا لك كده في شركه السياحه، واحد مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، واحد اصلا بيكره النقاب شيل النقاب، شيلت النقاب. لكن لا، هو في بيش زي ما عائشه قالت، كنت احنا تصل ان جابيها من على راسها الى وجهها، فتجيبي طرحه كده تحت فيها على وشك والنقاب وايديك اهو اللي زي ما مش حاجه منها. ما هو تحت الخمار، قطعت الخمر لو كانت ايه؟
لا قبل القياس في
الصلاة. وفي الصلاة نفس القصة، لو انا واقفة بصلي في الحرم في مكان، احيانا في مكان للنساء، بس بيجي الراجل يقف عند حتة الحديد يقول لي جيبي نادي مراته مثلا او زوجته، لا حتى نقاب بصلي بنقاب مفيش مشكلة. ترى انا في اي مجال في راجل يبص لا نزل نقاب مفيش مانع عامل تصلي بنقاب. أثر ابن عباس.
أصلاً
هنا
معناه
هي
عبادة.
عايز يقول عبادة فقصوها على الصلاة.
عبادة. وليس
الصلاة. لا طبعاً مش كل من كل، مش من كل وجه. كاف التشبيه مش من كل وجه. خالص. ولا كان من كل وجه كان محبين أنا ليست من كل وجه.
بعد إذنك السؤال المذاهب.
لا.
المفروض نبحث ويبقى لنا مذهب معين من شعبنا.
لا ما فيش بيديكي مذهب خالص. خالص الشافعي قال إذا وافق الحديث إذا وافق مسامي الحديث فخذوا به. وإن خالف مذهبي الحديث صدروا بالعرض الحائط. أما المذاهب دي كانوا بيعملوا إيه؟ بيجتهدوا لإخراج الأدلة. لكن مش إن هو بس بيقول لك امشي وراه وسيب الباقي، مش كده. أصحاب المذاهب نفسهم بيتبرؤوا إنك تقلديهم إلا بدليل. ده الشافعي. والإمام أبو حنيفة قال إن جاء الحديث من كلام عند الله فعلى عينه الرأس. وإن جاء من رسول الله فعلى عينه الرأس. وإن جاء من عند رجال فهم رجال ونحن رجال. فهو بيقولك يعني ايه؟ يعني لو كان كلامي انا مخالف لكلام الله ورسوله ضرب بيه عبد الحق. ده جميع الائمه. ولذلك يقولك اصل انا خدت مذهب حنيفه، اصل انا خدت انت هتتحاسب يوم القيامه، لان هم نفسهم متبرعين من انت تقلدهم بغير دليل. يعني خدت الكلام شكل السيد دلوقتي ليه؟ بدليل. المساله اللي بعديها ممكن الاقي معوش الدليل اروح لاحمد. المساله اللي بعدها الاقي الاثنين معوش دليل اخد الشافعي. اللي معاه دليل احنا ماشيين بندور مع دليل. كتاب وسنه، كتاب وسنه كده ايه؟ تاني تركتكم على البيضاء لك نهارا لا يزغى عنها الا زائر. كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله تمسك بالسنه.
الامور التي استحب لها الوضوء عند ذكر الله عز وجل. عن المهاجر ابن قنفر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبوس فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضا، ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهري.
خلي بالك شوف قال ايه كرهت. كرهت ففيها كراهه تدل على انه ايه؟ أليس الزاما ان انا اذكر الله على وضوء، فليه يستحب الوضوء عند ذكر الله وتلاوه القران يستحب وليس واجب. ليه؟ لقول الرسول لا كرهت ان اذكر الله على غير وضوء. وهيجيب دلوقتي اجماع نووي على انه جائز. اتفضلي.
عن ابي الزهيم قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
تيمم يعني مسح وجهه يرجع الجدار يعني ايه؟ تيمم. نعم.
الوضوء عند كل صلاه. عن سليمان ابن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر.
عشان يبين الوضوء ايه؟ عند كل صلاة مستحب. بالدليل صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صلى الصلاة كلها يوم الفتح بايه؟ بوضوء واحد عشان يبين ان جائز ان انت تصلي اكتر من صلاة بوضوء واحد طالما انت محافظة على وضوءك، لكن الافضل والاولى والاحسن تجددي الوضوء حتى لو انت على وضوء يعني متوضئه وجه صلاة الظهر الافضل ان اتوضى. مستحب لكن مش واجب. ماشي؟ لكن لو انت متوضئه من صلاة الضحى ودخل عليك الظهر وصليتي مش اي اشكال.
ولا اشترط النية معلمتي في ان انا اتوضا.
لا لا انا على طهارة. النية ان انا على طهارة. هي بتسأل لا يشترط النية ان انا اتوضا عشان اصلي اكثر من صلاة؟ لا. لان الوضوء هنا ايه؟ الوضوء هنا رفع الحدث. الوضوء وظيفته ايه؟ رفع الحدث. وانا رفعت الحدث ليه؟ للعبادة اي كلمة.
حد تقريبا لا خالص انا
بتوضا دلوقتي. الوضوء ليه؟ الوضوء برفع بيه الحدث. يبقى انا نيتي في الوضوء رفع الحدث. رفعت الحدث يبقى لي ان انا ايه؟ على طهاره. يبقى لي ان انا اصلي اذكر الله اكثر. مش لازم كل وانا بتوضا اقول ده انا بتوضا ويقعد يصلي ثلاث اربع صلوات بنفس الوضوء. لا ما حدش قال كده ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم مدى صلاه في يوم الفتح كل الصلاه بوضوء واحد على هذا المعنى.
الوضوء عند كل حدث. لحديث ابي هريره المتقدم في باب سنن الوضوء. هل الوضوء من حمل الميت مستحب؟ عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء.
حديث ضعيف طبعا. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله.
حديث ابي هريره حديث حسن وقد روي عن ابي هريره موقوفا وقد اختلف اهل العلم في الذي يغسل الميت. فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك استحب الغسل من غسل الميت،
أستحب
الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، أما الوضوء فأقل ما فيه. وقال إسحاق لابد من الوضوء، وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغسل ولا يتوضأ من غسل الميت. ولا يجب عليه بتغميد الميت وغسله وحمله وضوء ولا غسل، إلا أن يصيب يده أو جسده شيء فيغسله، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الوضوء مما خرج، ولأن الميت المسلم طاهر ومس الطاهر ليس بحدث، ولو كان نجسا فمس النجس ليس بحدث.
خلي بالك علة الحنفية هنا قوية جدا، مع أنها مخالفة للجمهور، لكن العلة قوية. ليه؟ قال دلوقتي اللي هيغسل ميت، أنت غسلت ميت، أولا المؤمن ميت لا ينجس، حديث رسول الله مؤمن لا ينجس، حي طاهر وميت طاهر. أما إحنا بنتوضأ بنغتسل لرفع الحدث مش لرفع النجس، افهمي. واحدة أصابها جنابة بتتوضأ بتغتسل ليه؟ رفع الحدث مش عشان أنت نجسة، افهمي، عشان أقول لك إيه؟ واحدة أقول أنت نجسة مش كده؟ حائط نجسة، المؤمن لا ينجس، حديث رسول الله في صحيح مسلم. أبي هريرة لما أبو هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخلص منه أخذ كده جنب، فقال ما أنا خلصت يا أبو هريرة يا رسول الله كنت على جنابة، يعني مكسوف إن أنا أقول وأكلمك. قال له سبحان الله المؤمن لا ينجس، فانت حائط، انت جنب، انت حيه، انت ميته طاهره، امال بنغتسل ليه من الجنابه ومن الحيض وبنتوضا لرفع الحدث وليس انك نجسه. يعني ايه برضه؟ يعني واحده حائط لو قالوا، لو خدنا على قول انت لك نجس، وده طبعا ما حدش قال بيه، يبقى معناه لو مسكت اي حاجه تنجسها، صح؟ لو هي نجسه يبقى اي حاجه هحط ايديها عليها نجسها، يبقى انا دول انا ماشيه بنجس في البيت وهدومي نجسه، ما هي كيف ينفع الكلام ده يا جماعه؟ ما ينفعش، المؤمن لا ينجس، فالحائض لا تنجس، والجنب لا ينجس، لكن ايه؟ لا يصح لا صلاة الا بالاغتسال، ليه؟ برفع الحدث، عبادة وطهارة، لكن مش نجاسة. طيب، يبقى الميت مش نجس. واحد دخل غسل ميت، ايه اللي حصل؟ الميت مش نجس، طب هنفترض انه نجس، هو مس النجاسة ينقض الوضوء؟ شوفي بقى استدلال الحنفية هنا قوي ازاي؟ يعني افترض ان انا مسكت نجاسه، ابني الصغير عمل براز وانا مسكت البراز وغسلته له، مسكت النجاسه ايه؟ طيب اغسل ايديا وادخل اصلي لو انا على طول، لا ينقض الوضوء، يبقى مس النجس لا ايه؟ لا ينقض الوضوء، تفهميني؟ فهنفترض ان الميت حتى نجس وانا مسكت النجاسه كده بايديا، دي مش ناخد وضوء، احنا خدنا ناخد وضوء، لا ينقض الوضوء، يمس النجاسه، لكن اغسل ايديا من النجاسه، فهمتيني؟ قعدت والتوب بتاعي اللي انا لابساه راح طفل جه قعد عليا مثلا وراح تبول على الثوب او قلع الثوب غسلاه ولبس واحد تاني مصليه فيه، لكن انا مش هنقول مش هتوضى. يعني عمل تواليت دلوقتي على الاسدال بتاعي، طفل قاعد كده راح ها والاسدال غرق تواليت، اقلع كل الميه دي والبول اللي هو تبوله ده واقوم راميه بدون اغسلها والبس اسدال الصلاه النظيف واقف اصلي بوضوءي، انا وضوئي ما اتنقطش. الوقت الميه جت على الاسدال، البول جه على الاسدال، طفل تبول على اسدالك او تبرز على اسدالك، خلاص؟ الاماكن اللي اصابها البول او البراز تقلعيها، تغسليها. لكن انا جسمي نفسه ما جالوش حتى لو بس جزء من جسمك امسحه بالميه اغسله بالميه، لكن انا نفسي مش هتوضى تاني. مش ناخد وضوء. فهمتيني؟ انت قاعده كده وطفل جه قاعد جنبك بتشيليه بالجمبر تحت ايديك، ايديك جايه لامسه الايه؟ البول او البراز بتاع اللي في الطفل، او بغسل ايديا واصلي. فهمتيني؟ ليه؟ لأن ما عنديش ناقض الوضوء، اللي جاءت في السنة إن مس النجاسة يوجب الوضوء، ليس ناقض الوضوء، عندنا ناقض وضوء، مش منها مس النجاسة، بس دل على هذا إن غسل الميت وإن كان هو مش نجس، لكن هنفترض إنه نجس برضه لا ينقض الوضوء، يبقى ليه بقى أغتسل ولا أتوضأ؟ قيل على الاستحباب. قيل يعني على الاستحباب على أساس لو إيه؟ مسوا حاجة، لكن حتى الاستحباب ده ماليش دليل عليه. عشان في ناس لما تروح تغسل ميت ها؟ تيجي تكلميها تقول بس انا راح استحم. اربع اسئله تقول لي بس ما تكلمنيش. والله ده كتير، اصل بتجيب الكلام دي اسئله. لا اصل انا جايبه غسل ميت سيبيني، وتاخد كل هدومها باللي فيه بحالها بعاد وترمي كل هدوم في الحمايه بتغسلها وتستحمى. الحمى جميل والنظافه مش احسن منها، ده موضوع.
لكن هل انت نجسة؟ هل انت تنجستي؟ هل لو جت عليك صلاة الظهر وانت في الشارع وانت خارجة اهو من غسل الميتة وسمعت الله اكبر وانت متوضية ينفع ادخل اصلي؟ صلي زي ما انت طالما هدومك ما جاش عليها نجاسة من الميتة، لان ممكن وانت بتغسلي يجي البول او البراز، مش ساعات بيطلع من الميت براز، ده موضوع تاني. لكن افرض ان انت غسلتي ومفيش اصابتك نجاسة لا بول ولا براز من اللي بتغسليها، ها، وخرجت من الغسل بتبص كده الله اكبر اذن الصلاه، صح؟ لو انت متوضئه ايه يمنعك؟ فدي كلها مشقه المسلمين جوار نفسهم. وانا بقول لك الدين صعب، لا الدين سهل، انتوا تصعبوه. فانا ما عنديش دليل على ايه؟ على ان الميت يجب الغسل من غسله ولا حتى الوضوء، وان استحب ان اصل ضعيف الحديث فيه سيدنا. نعم. مش سمع خالص. لو ايه؟ لا مش مين اللي نزل علينا ده؟ يعني الميتة ماتت حائط؟ طب ايه المشكلة؟ ما تموت حائط، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ واللي بتغسلها وجيت على ايديها الدم، طب انا قلت لك ممكن يجي عليها ايديها الدم، ممكن على ايديها براس. ما حلو انت بتغسلي بتعملي بطن كده بيخرج براس. افرض ان انت مش لابسه بانتي ولا حاجه خالص وبايديكي كده مباشره جه عليك الدم، جه عليك البراز، جه عليك البول، نجاسه يعني. انت داخله تغسليها وانت على وضوء مثلا. غسلي ايديكي وخرجي صلي، وضوءك صحيح. مش متوضيه، دخلت من غير وضوء، ما عليكيش غسل، اخرجي توضي اذا جاءت الصلاه. مس النجاسه ليس بحدث، كلام واضح. مالها لميتها؟ هي ذنبها ايه؟ ماتت تقولي حائط، اعمل ما نتفهاش. مش هنغسلك لما تتحرك يا جماعه. طيب يا ناس، مسلمه طاهره ليست نجسه، المؤمن لا ينجس، حائط مش نجسه. طب انا قلت الكلمتين دول من دقيقه. جنب مش نجسه، اصابتها جنابه وجت تقوم عشان تختصر هتوقع ميته، مش نجسه. جالها الحائط وماتت وهي حائط، مش نجسه. ليه بتوسوسوا الناس؟ اليهود هم اللي كان عندهم اعتقاد ان الحائط نجسه، الحائط مش نجسه. غسليها زي اي واحده، هتغسلي الحائط زي ما تغسلي الجنب، زي ما تغسلي اللي حائط ولا جنب، كله متساوي. يا ستي الدم لو ما وقفش حتى بتحطي قطنه، ليكوا طريقه في التغسيل. مش هي النقطه، بتحطي قطنه. واحيانا تفضل البطن بتفضل تطلع لما بيتعب المغسل بيحط بتحط قطنه في اماكن اللي بيخرج منها الدم ويخرج منها البراز. انا عايز اقول في الاخر هي مش نجسه، المهم لا ينجس، وده من فضل ديننا وتكريم المرأة. اليهود هم اللي أذلوا المرأة وحطوا من شأنها، اللي كانوا ممكن دلوقتي يقول لك حق المسلمة، دي قدر المسلمة في الدين، ما احناش نجس، لا حيين ولا ميتين ولا حائض ولا جنب ولا حاجة خالص. بكرر تاني، الغسل والوضوء لرفع الحدث وليس انك نجسة. عشان تمشي قاعدة كشة في نفسك وأرفعها من نفسك انك حائض فأنا نجس، لا مش نجس. وهيجي معانا أدلة دلوقتي. لا أنا هقف هنا لأن كده أنا يعني مستنفذة. جزاكم الله خيرا سبحانك. ترجيح؟ طيب نقرا بس الترجيح، اقرا الترجيح معلش ارجع، ما قراناش الترجيح. صفحه 126 ترجيح، اتفضلي.
المسلم طاهر، المسلم طاهرا حيا وميتا، وحتى لو كان نجسا فمس النجس لا يوجب غسلا ولا وضوعا. غاية مس النجاسة هو غسل المحل، وبناء على هذا فإن الوضوء من حمل الميت على الاستحباب إن صح حديث الباب، وإلا فلا غسل ولا وضوء على من غسل ميتا أو حمله، والله تعالى أعلم.